اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة العلق: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه السورة 96 من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي سورة العلق، سورة من السور المكية، وهي أول سورة نزلت على النبي صلوات الله وسلامه عليه، سورة العلق. قال العلماء: نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة، اسمها سورة العلق، سورة القلم، سورة اقرأ، نبئ بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علم أنه نبي بهذه السورة عليه الصلاة والسلام. قال: وأرسل بالمدثر، يعني علم أنه رسول يلزمه أن يبلغ رسالة الله عز وجل لما نزلت عليه سورة المدثر. فالنبي الذي يوحى إليه من الله سبحانه وتبارك وتعالى، الرسول صاحب رسالة وحي من الله، يؤمر ببلاغ هذه الرسالة وبلاغ هذا التشريع من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه هذا القرآن ليبلغه، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم للناس فعلم أنه رسول مرسل إلى الخلق. لذلك يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه. سورة مكية آياتها 20 آية على العد الحجازي، 19 آية على العد العراقي، 18 آية على العد الدمشقي. الخلاف في الوقف كما قدمنا قبل ذلك، فين يقف ويعتبر رأس آية، فهنا رأيت الذي ينهى رأس آية، ولكن تركها الشان رأيت الذي ينهى ووصلها عبدا إذا صلى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، هنا وقف على لئن لم ينته، وقف عليها الحجازي، فعلى العد الحجازي يبقى في وقفين زيادة على غيره، يبقى 20 آية على عدهم، على عد أكثر قراء 19، على عد الدمشقي 18 كما ذكرنا. بدأ الله سبحانه وتبارك وتعالى بهذا الأمر العظيم، اقرأ اقرأ، قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. هذا كله من الله عز وجل، تيسير للنبي صلى الله عليه وسلم عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى، ييسر له كيف يعبد ربه، ويبين له ويهديه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا آيات ومبشرات للنبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء كان الرؤيا الصادقة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب أبدا عليه الصلاة والسلام، كان يبغض الكذب عليه الصلاة والسلام، وكان أهل مكة قريش وغيرهم يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، والمأمون الأمين عليه الصلاة والسلام الذي لا يكذب. فكان أبغض الخلق إليه صلوات الله وسلامه عليه أنه أن يكذب أو يسمع الكذب من أحد عليه الصلاة والسلام. فأول ما بُرئ به المكافأة من الله، الإنسان الصادق يرى رؤيا الصادقة، كما أنه هو في حقيقة أمره وفي واقعه لا يكذب، كذلك إذا حدث في المنام يحدث برؤى صادقة. والرؤيا الصادقة وحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وملك من ملائكة الله يأتي للعبد بهذه الرؤيا الصادقة. فكان يرى الرؤيا بالليل، يصبح بالنهار تتحقق هذه الرؤيا التي رأها. وده معنى قول عائشة رضي الله عنها: كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح، كما أنك ترى الصباح ولا تنكره أبدا، لما يكون الليل مظلم ويأتي وقت الصباح انفلق الصبح وخرج نوره، لا أحد ينكر أن هذا الصبح، ما حدش هيشتبه عليه يقول لا دي نار، حد مولع نار، ده ما هوش الصبح، لحد أي لمبة ولا بطارية، ما حدش يقول هذا الشيء، يقول هذا الصبح يقينا. كذلك الرؤية التي كان يراها صلى الله عليه وسلم يقينا تتحقق كما رأى عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، ثم حبب إليه الخلاء عليه الصلاة والسلام، يعني أن يخلو لعبادة الله عز وجل. قالت: فكان يخلو بغار حراء يتحنث عليه الصلاة والسلام، يتحنث. الحنث بمعنى الإثم، الإثم. وقال بلغ الحنث، يعني بلغ أن يكتب عليه الحنث. ويتحنس كأنه يتخلص من الحرج ومن الإثم، فهنا معنى التعبد لله عز وجل، كأنه الاستغفار والتعبد إلى الله والخروج من الأثام صلوات الله وسلامه عليه، فكان يتعبد لله بغار حراء. التعبد بالنظر للكون والتدبر في خلق الله سبحانه وذكر الله بما يشاء الله سبحانه وبما يفتح عليه صلوات الله وسلامه عليه. لكن كان لا يعرف عليه الصلاة والسلام صلاة على المعنى الشرعي، لا يعرف صوما على المعنى الشرعي عليه الصلاة والسلام، فلذلك كان النبي صلى الله وسلامه عليه يتعبد لله بما هو متاح له عليه الصلاة والسلام، بما يعرفه صلى الله وسلامه عليه مما هو مولود أو من بقايا ما جاءهم وصل إليهم من ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وذكرنا أن يوم عاشوراء كان أهل الجاهلية يصومونه، كانوا كان يعرفون هذا اليوم يوم عاشوراء، فكان يصومونه، وهذا يوم كان تكسى فيه الكعبة في الجاهلية، يبقى شيء من العبادة إلا وصل إليهم أنهم كانوا يصومون في مثل هذا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله بما شاء الله وبما يعرفه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الوقت، لكن ليس بما شرع الله عز وجل بعد ذلك. قال له ربه سبحانه تبارك وتعالى: ووجدك ضالا فهدى، وجدك لا تعرف كيف تتعبد لله سبحانه تبارك وتعالى، وجدك ضالا لا تعرف شريعة، لم يصل إليه دين صحيح من إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو من أنبياء قبله عليه الصلاة والسلام، فلذلك تعبد بما هو متاح وبما يعرفه عليه الصلاة والسلام، ترك الأصنام وكره الأصنام عليه الصلاة والسلام، هذا توفيق من الله سبحانه وتبارك وتعالى. تعبد لله فكان يخلو للتدبر في الكون والتأمل في الكون والوحدة، إن البعد عن له الدنيا وزخارف الدنيا، فيخلو وحده في مكان يعني النظر المكان مكان كئيب، مكان كئيب، حين تخرج إلى غار، ويمكن الصور اللي بتيجي بتاعت غار حراء تنظر المنظر الغار، مكان جبل وبداخله غارة، وإنسان حين يمكن بالنهار يدخل في الغارة يخافه بالنهار، ما بالك بالليل لما تظلم السماء ويظلم الليل، أي حال يكون اللي بداخل هذا الغار، ولكن الله يطمئنه سبحانه وتبارك وتعالى بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحبب إليه ذلك، حبب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا في وقت كان العرب يترعبوا من الليل، يخافوا من الليل، وإنه يمشي في الصحراء لوحده بالليل ده حاجة مرعبة، ولذلك كان شركهم أعظم شركهم في هذا الوقت، في هذا الوقت يخرج يكفر بالله في هذا الوقت، خوف من العفاريت وخوف من الجن، فإذا خرج إلى صحراء وخاصة بالليل علشان ينام ما يجلوش نوم أبدا، قبل ما ينام يقول أعوذ برب هذا الوادي، مش بالله، مش بالله، لا لا، رب الوادي يقصد سيد العفاريت الموجود، سيد الجن الموجود في الوادي، يقوم يعرف ينام، إذا ما قالش هذا الشيء تشتغل عليه الجن بالليل يخوفونه فيخاف ولا يعرف ينام بالليل، عايز يحرس الغنم بتاعته والإبل موجودة معه بالليل، يقوم يتكلم بهذا الكلام الشركي، يتعوذ بالجن ليس بالله سبحانه وتبارك وتعالى، يقوم يصبح يلاقي الإبل بتاعته زي ما هي، إذا ما قالش هذا الشيء الجن تتلعب به وتخطف منه الإبل التي هو عليها، حتى بعث النبي صلى الله وسلامه عليه وآمنت الجن بالنبي صلى الله وسلامه عليه، وآمن من آمن من الإنس فعرف أن هذا من الشرك بالله. فكان في هذا الوقت اللي الكل يخاف يخرج الصحراء ويبات وحده بالليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غار حراء ويتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى بما يفتح الله عز وجل عليه في ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، يعني مش ليلة وليلتين وثلاثة، لا لا لا، ليالي ليالي، ليالي طويلة، يعني ذوات عدد، عدد محترم، عدد كثير، يتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان ممكن يخلو ليلة لوحده ليلتين ثلاثة وبعدين يقوم يستوحش من ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يمكث ليالي طويلة يتزود لها بطعام صلوات الله وسلامه عليه، تزوده السيدة خديجة رضي الله عنها بذلك. تقول: يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، كأن الأمر مش مرة واثنين، لا كده كتير كتير جدا، والسيدة خديجة تصبر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتجهز للنبي صلى الله عليه وسلم طعام ليالي يغيب عنها، وهي تحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الحب، ولكن التعبد لله عز وجل تحبه، ولذلك كان منزلتها عند الله عظيمة جدا رضي الله عنها، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم من كلام جبريل من رب العالمين سبحانه ببيت من قصب من در، يعني من در لا لغو فيه ولا نصب، أو لا صخب فيه ولا نصب. تقول عائشة رضي الله عنها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء. فجأه الحق يعني جاله فجأة، لا هو مستعد ولا شيء، فجأة وجد من ينزل عليه من السماء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال اقرأ. جاء الملك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما جاش كده فجأة على طول مرة واحدة، ولكن كان يتبدى له في السماء بحيث أنه يرى فيعرف شيئا وبعدين يرجع شيء، وبعدين فجأة نزل عليه وجاءه في الغار وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وغطه، معنى احتضنه حضنا شديدا جدا كاد يخنق منه صلوات الله وسلامه عليه. شيء مرعب جدا أن يكون في ليل ويأتيه هذا من السماء جبريل عليه السلام ويغط النبي صلى الله عليه وسلم، يحتضن احتضانا شديدا ثم يأمره بشيء هو لا يعرف عليه الصلاة والسلام، كان لا يعرف قراءة ولا كتابة، فقال اقرأ. قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول ما نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه السورة الكريمة أو جزء من هذه السورة الكريمة في غار حراء، جبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ حين يقول اقرأ، اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لست بقارئ، ما بعرفش لا قراءة ولا كتابة. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أقرأ إيه، أقرأ إيه. عليه الصلاة والسلام كان يقول ينفي عن نفسه علم القراءة والكتابة، ما عرفش قراءة ولا كتابة، وقال اقرأ، ماذا أقرأ؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. قالوا هذه أول سورة. ثاني سورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان على خلاف بين العلماء لكن الأكثر على أنها سورة القلم، سورة نون والقلم وما يسطرون. الأولى فيها ذكر القلم القراءة اقرأ، الثانية يقسم بالقلم وما يسطرون، بعد ذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم المدثر والمزمل صلوات الله وسلامه عليه أول ما نزل بنا القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة وبيان أن هذا الدين دين العلم، دين العلم، ودين تقييد هذا العلم بالقلم. حين يذكر القلم هنا ويذكر القلم هناك، معنى قيدوا العلم بالقلم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول قيدوا العلم بالكتاب، رواه الحكيم الترمذي من حديث أنس، رواه الحاكم من حديث ابن عمرو، جاء موقوفا وجاء مرفوعا، جاء موقوف عن أنس وجاء موقوفا على عمر رضي الله عنه وجاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قيدوا العلم بالكتاب، زي ما ذكر الله عز وجل الذي علم بالقلم، علمك كيف تكتب القلم وتقيد العلم حتى لا تنسى، كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، بيان أن هذا الدين دين العلم، ودين أن تقيد فيه شريعة الله عز وجل حتى لا تنسى. فالشرائع التي كانت من قبلها كانوا يكتفون بحفظ ما يحتاجون إليه فنسيت واندثرت، أما هذا القرآن فأمرنا بكتابته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بكتابة هذا القرآن، فكانوا يكتبون ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ألواح، يكتبونه في خشب، يكتبونه في قطع من قماش، يكتبونه في جلود، يكتبونه في أكتاف البعير، فكان يكتب القرآن ويحفظ من ساعة نزول. لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يكتبوا شيئا غير القرآن حتى لا يختلط القرآن بغيره، فلما استقر عندهم القرآن وحفظوا وفهموا بدأ يأمرهم صلى الله عليه وسلم بكتابة حديثه عليه الصلاة والسلام، فكان يكتب هذا الدين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال قيدوا العلم فأطلق بالكتاب، كل العلم قيدوه بالكتاب. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر عبد الله بن عمرو بالكتابة، وكان من أكثر أرواع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وكان أحفظهم رضي الله تبارك وتعالى، ومنهم عائشة رضي الله عنها وكانت تقرأ رضي الله عنها، كان أبوها يقرأ ويكتب وهي كانت تجيد ذلك رضي الله تبارك وتعالى، وكانت تحفظ حفظا عظيما رضي الله عنه. وكان من الحفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو شاق الكثيرين منهم بالكتابة، بالكتابة، أنه كان يكتبه. ولذلك لما كان يقال لأبي هريرة من أحفظ منك، من أحفظ منك، إنه ما فيش حديث أبو هريرة ما يحفظوش وغيره يحفظ عنه، قال لا لا لا، فيه هو عبد الله بن عمرو ممكن يكون أحفظ مني في إيه، قال إنه كان يكتب وأنا لا أكتب، إن عبد الله بن عمرو كان لي مزية عني أنا كنت أحفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ميز أبا هريرة بدعاء لأبي هريرة، فكان يحفظ أبو هريرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسى، لكن عبد الله بن عمرو كان يكتب، عبد الله بن عمرو بن العاص. ولذلك جاء في حديث قال في سنة أبي داود، قال عبد الله بن عمرو: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، كل حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب أحفظه كنت أكتبه. فنهتني قريش، نهوه عن ذلك، قالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، هتكتب كل حالة؟ فرضنا أن هو بيقول كلام في الغضب، بيشتم إنسان، بيدعو على إنسان، هتكتب كل شيء ويمكن يرجع عن هذا الشيء؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو سأله قالوا لي كذا وأنا بطلت أكتب، فأومأ بأصبعه إلى فيه عليه الصلاة والسلام، قال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، كل ما يخرج منه حتى لو دعا على إنسان يستحق هذه الدعوة، فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج منه كلاما غير حق، لا لا، كل ما يخرج منه حق صلوات الله وسلامه عليه. ويعني كان عبد الله بن عمرو يكتب عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أنه نهى عن الكتابة كان في وقت معين، خشي أنه يخلط القرآن بالحديث، فلما استقر الأمر عندهم بدأ يأمرهم بالكتابة صلى الله عليه وسلم، وكتب الحديث في عهد صلى الله عليه وسلم وهو حي عليه الصلاة والسلام، كما كتب القرآن وهو حي عليه الصلاة والسلام. أمال لما كانوا يكتبون، طبعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحفظون القرآن، كل منهم يحفظ، هذا يحفظ سورة، هذا يحفظ سورتين، هذا يحفظ القرآن كله، هذا يحفظ بعضه، يحفظون. ولكن لما حبوا يكتبون القرآن بمشورة من عمر رضي الله عنه بأمر من أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى للجميع، فأمروا زيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، زيد بن ثابت، أنه يكتب. زيد يحفظ القرآن ومجموعة معه أربع أنفار يحفظون القرآن، ولكن ما حبوش يكتب ولا كلمة من القرآن حتى يكون معهم شيء مكتوب، شيء مكتوب. يبقى هو حافظ القرآن ولكن لا يعتمد على حفظه فقط، حفظه مع من عنده هذه الآية مكتوبة، يجيب ألواح من ما عند الصحابة ويكتب من هذه الألواح، فأتقنوا ذلك أعظم الإتقان، وفتح الله عز وجل عليهم، حتى إن كتابة القرآن معجزة لوحدها، كتابة القرآن، أن يكتب القرآن كتابة غير منقوطة، كتابة توافق جميع القراءات اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكانت معجزة عظيمة جدا. إن الآية مكتوبة ينفع تقرأها على قراءة ابن عامة، تقرأها على قراءة عاصم، تقرأها على قراءة نافع، تقرأها على القراءات اللي استقرت وعلمت بعد ذلك. فالغرض أنه كتب ذلك، وكان يحب أن كل واحد معاه يجيب لوحين، لوحين من كتبها فلان، فلان كتبها، فيجيب اللوح بتاع فلان واللوح بتاع فلان، لغاية ما جاءت: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو حفظها، هو حفظ، ولا معاه كلهم حافظينها، لكن مين كتبها، مين كتبها هذه؟ بحثوا فلم يجدوا إلا مع رجل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين فقبلوا منه ذلك. هنا مش هنقول انه خد لوحا واحدا كتب منه القرآن يمكن يكون الرجل اخطأ، لا ما اخطأش، دول هم حافظين هذا الذي يكتبونه، لكن مزيدا من الدقة ان مع حفظي يكون معي شيء مكتوب حتى اوثق هذا الشيء بالمكتوب. فالغرض ان ممن كان يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، عليه الصلاة والسلام. كذلك جاء عنه أنه في الصحيحين عن أبي هريرة لما فتح الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى على الله عز وجل، ثم قال في خطبته عليه الصلاة والسلام في عام الفتح: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فإنها لم تحل لأحد كان قولي، وإنها أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لا تحل لأحد بعده، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ومن قتل أهله قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. هذه الخطبة التي قالها فيها علم عظيم. فرجل من أهل الشاء من أهل اليمن اسمه أبو شاء قام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي يا رسول الله، اكتبوا لي الكلام الحلو اللي انت بتقوله ده عشان أحفظه وبلغ اللي عندنا، أنا أحفظها اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاء، اكتبوا. فأمر بكتابة الحديث عليه الصلاة والسلام. إما ما كان من نهي عن كتابة الحديث هذا كان قديما، وإلا هذا في فتح مكة، يعني بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 21 سنة فتحت مكة، كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها بعامين أو ثلاثة توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالكتابة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. دل على أن الدين كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قرآنا كتب وسنة كتبت أيضا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو، يعني كل ما يخرج عن فيه صلى الله عليه وسلم من قرآن ومن سنة، إن هو إلا وحي من الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى. وهنا في الآية أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالقراءة، قال: اقرأ باسم مفتتحا باسم الله، فإذا قرأت فقل بسم الله الرحمن الرحيم. ففي كل سور القرآن عدا سورة براءة في أولها بسم الله الرحمن الرحيم آية منفصلة، كان لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين السورة والسورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اقرأ باسم ربك، بسمل، قل بسم الله حين تقرأ، اقرأ مستعينا بالله متوكلا على الله ذاكرا اسم الله عند بدء قراءتك، اقرأ باسم ربك. وقرأ هنا قرأها الجمهور بالهمز، وقرأها أبو جعفر: اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم ربك الرب الخالق سبحانه، الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فأخبر سبحانه أنه خلق الإنسان آدم عليه الصلاة والسلام، وبنو آدم من طين من تراب، بنو آدم من نطفة جاءت من آدم، وجاء ذرية آدم بعد ذلك من ذلك، النطفة تتحول إلى علقة، إلى علقة. قالوا: العلق يعني الدم الذي يكون في رحم المرأة اللي بتتحول النطفة إليه. وقالوا هذه المرحلة الجنينية تسمى مرحلة العلقة، لأنها شكلها عامل زي الدودة، الإنسان هو في بطن أمه يكون نطفة سائلة، وبعدين هذه النطفة تبتدي تتجمد وتتجمع لغاية وتبقى شكلها زي الدودة، تعلق بجانب الرحم تتغذى عليه، زي ما الدودة تتعلق على جلد البعير ونحوه تتغذى عليه كذلك الإنسان. فوصفت هذه المرحلة مرحلة العلقة أو مرحلة العلقة. خلق الإنسان من مثل هذه الدودة الصغيرة، جاء الإنسان فكان منيا، كان نطفة، كان علقة، صار مضغة. قال الله سبحانه: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.